بسم الله الرحمن الرحيم، ونحمد الله تعالى ونصلي ونسلم على رسول محمد صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم. ثم اما بعد، فكان حديثنا في المحاضره الماضيه في كتاب المناقب حول قصه رسول الله صلى الله عليه وسلم. والليله يعني مع ضيف كريم، فأود أن أذكره على نفسي بهذه المحاضرة، الشيخ محمد عبد العزيز حفظه الله، ليحدثنا في بعض القضايا الفقهية، تتناول المسائل الفقهية وغيرها، لأن الموضوع يتناسب مع هذا الوقت. فأسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجري الخير على لسانه، فليتفضل بذلك.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وعلى أزواجه أمهات المؤمنين، كما صليت ربنا على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. ثم أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبداية أشكر أخي الشيخ أحمد سليمان على هذا التقديم، ولكن وددت أن أسمعه. ونذكر إن شاء الله تعالى بأننا في أيام قد أضلتنا هي خير أيام الدنيا، ذكرها الله تعالى في كتابه الكريم في سورة الحج. قال الله تعالى لإبراهيم عليه السلام: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا، أي مترجلين على أرجلهم، وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق، ليشهدوا منافع لهم ويذكر اسم الله في أيام معلومات. ويذكر اسم الله في أيام معلومات. فالأيام المعلومات هي هذه الأيام، أيام العشر من ذي الحجة، ذكرها الله تعالى في كتابه وأمر فيها المؤمنين بذكر الله تعالى. قال: ويذكر اسم الله في أيام معلومات. هذه الأيام ابتدعها النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وعظم من شأنها. فمن ذلك ما أخرجه البخاري في صحيحه من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام، يعني أيام العشر من ذي الحجة. ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام، يعني أنها أحب الأيام إلى الله تعالى. ولذلك فإن الله تعالى عظم العمل فيها وعظم من شأنه وعظم من مثوبته وعظم من فضله، حتى إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: أحب إلى الله فهي أشد حبا لله تعالى من سائر العمل في أي وقت من أوقات العام. وحتى إن أهل العلم قد اختلفوا، أهذه الأيام أيام العشر من ذي الحجة أفضل أم أيام العشر الأواخر من رمضان؟ فبعضهم رجح أنها هذه الأيام، وبعضهم رجح أنها أيام العشر الأواخر من رمضان. ولشيخ الإسلام ابن تيمية قول بديع، قال: أيام العشر من ذي الحجة أفضل عند الله تعالى من أيام العشر الأواخر من رمضان، فهي أفضل أيام العام، وليالي العشر الأواخر من رمضان هي أفضل عند الله تعالى من ليالي العشر الأوائل من ذي الحجة. ذلك أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم عندما تكلم عن هذه الأيام قال: ما من أيام. والله تعالى عندما امتدح العشر الأواخر من رمضان قال: ليلة القدر، يعني ليلة، فقال: ليالي العشر الأواخر من رمضان أفضل عند الله تعالى من ليالي العشر الأوائل من ذي الحجة، وكذا أيام العشر الأوائل من ذي الحجة أفضل عند الله من ليالي العشر الأواخر من رمضان. ولذلك شواهد، فليالي العشر الأواخر من رمضان عظمت لأن فيها ليلة القدر، وهي ليلة، وأيام العشر الأوائل من ذي الحجة اجتمع فيها عدد من الأشياء كلها في نهار الأيام، فمن ذلك يوم عرفة، وهو يوم يطلع الله فيه على أهل الموقف ثم يدنو منهم ثم يباهي بهم ملائكته. وما من أيام أعظم عند الله أن يعتق فيها عبيدا من ذلك اليوم. ومن ذلك أن هذه العشر فيها يوم الحج الأعظم، يوم العيد. فهذا القول البديع جمع به بين أقوال أهل العلم، فلله بره ورحمه الله تعالى من عالم. هذه الأيام العظيمة عند الله لما قال فيها النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما قال وعظم من شأنها، قام أحد الصحابة فسأله سؤالا يورده، فقال: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ فالمجاهد كالصائم لا يفطر، كالقائم لا يفطر، والجهاد ذروة تمام الإسلام. ولذلك لما أورد ذلك الصحابي عملا اختار أعظم الأعمال في نظره، فقال للنبي صلى الله عليه وآله وسلم: ولا الجهاد في سبيل الله يا رسول الله؟ يعني حتى ولا الجهاد يفضل الأعمال في هذه الأيام؟ فانظر لهذه الإجابة البديعة واعجب معي. قال: ولا الجهاد في سبيل الله. ولا الجهاد في سبيل الله يساوي العمل في هذه الأيام. قال: إلا رجلا خرج بنفسه وماله فلم يعد بشيء منهما، يعني أنه جمع إلى الجهاد الشهادة في سبيل الله، جمع إلى الشهادة في سبيل الله أنه خرج بماله فجاهد في سبيل الله، فجاهد واستشهد وسلب ماله من الأعداء
فذلك الذي يساوي عمله عمل العشر الأوائل من ذي الحجة. فانظر فضل عظيم وفضل كبير على أعمال يسيرة يقوم بها العباد في هذه الأيام. فالغافل كل الغافل من ضاعت عليه أيامه، من ضاعت عليه ساعاته، من ضاعت عليه دقائقه بل ثوانيه التي تمر في هذه الأيام ولا يعمل فيها لله تعالى. ما من أيام العمل الصالح أحب فيها إلى الله من هذه الأيام، يعني أيام العشر. فأين المشمرون؟ أين من باع نفسه في هذه الأيام ليشتري بها الآخرة؟ أيام عظيمة وأيام جميلة تمر عليك الآن وقد أضلتك. كثير من إخواني كان يود أن يشرك الحديد ببدنه وماله، وها هي الفرصة بين يديك وأنت جالس في مكانك دون أن تنفق المال، دون أن تجهد البدن. أنت الآن إن كنت معذورا في بدنك ومالك لأنك غير مستطيع لحج بيت الله الحرام، فإن الغنيمة بين يديك باردة. الغنيمة بين يديك في هذه الأيام عظيمة، أيام العشر، العشر الأوائل من ذي الحجة، أيام ذكرها الله تعالى في كتابه وذكرها النبي صلى الله عليه وآله وسلم في سنته، وحرص عليها الصالحون من الصحابة والتابعين. فهذا سعيد بن جبير كان إذا دخل عليه العشر اجتهد اجتهادا حتى ما يستطاع، لا يستطاع أن يجرى فيه. ولسائل الآن أن يسأل وما الأعمال التي نقوم بها في هذه العشر؟ فنقول وبالله التوفيق أول هذه الأعمال ما ذكر في كتاب الله تعالى، ويذكر اسم الله في أيام معلومات. فذكر الله تعالى في هذه الأيام له أنواع، فمن هذه الأنواع التكبير، ويبدأ من أول يوم من أيام العشر، وهذا انعقد عليه إجماع الأمة. فقد كان عبد الله بن عمر وأبو هريرة رضي الله عنه إذا بدأ بالعشر خرجا إلى السوق فيكبران، ثم يكبر أهل السوق بتكبيرهم، وكان يخرجان إلى السوق لا لشراء ولا بيع، وإنما لتذكير الناس بالتكبير. فلماذا يخطران السوق؟ لأنه مكان يلهو فيه الناس عن ذكر الله تعالى ويشتغلون بالبيع والشراء فينشغلون عن ذلك الذكر. فكانا يخرجان إلى السوق فيكبران الله تعالى تذكيرا للعباد. ومن صيغ التكبير الواردة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن تقول الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله والله أكبر، الله أكبر ولله الحمد. فهذه أفق الصيغ وقد وردت عن صحابة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ثم وردت صيغ أخرى منها الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر ثلاثا، لا إله إلا الله والله أكبر، الله أكبر ولله الحمد. ووردت صيغة أخرى وهي أن تقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرة. كان سلف هذه الأمة يقولون هذا التكبير على فرشهم وفي بيوتهم، كانوا يقولونها في الطرقات حتى تعم الناس، فإن كان الحديد يلبون فالصالحون يكبرون، لكنها سنة كادت أن تندثر في الناس، فرحم الله امرأ أحياها في المسلمين كل من دثر. فهذا من أهم الأعمال في هذه العشر، ذكر الله تعالى. من الأعمال في هذه العشر الصيام، وقد جاء عند أحمد وفي سنن أبي داود وفي سنن النسائي وصححه الألباني من حديث هنيدة بن خالد أنه قال قالت امرأتي سألت بعض أزواج النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن صيامه، فقالت كان يصوم عاشوراء وتسعا من ذي الحجة وثلاثة أيام من كل شهر، كان يصوم عاشوراء وتسعا من ذي الحجة وثلاثة أيام من كل شهر. والصيام من أجل الأعمال إلى الله ومن أحبها إلى الله. فالنبي صلى الله عليه وسلم يحدث عن ربه في الحديث القدسي فيقول إلا الصيام فإنه لي، أضيف إلى الله تعالى إضافة تشريف، إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يعلمنا أن من صام يوما في سبيل الله، يوم في سبيل الله، باعد الله تعالى بين وجهه وبين النار 70 خريفا 70 عاما، فما بالك بصيام في هذه الأيام الفاضلة. لا شك ولا غرو أنه أحب الصيام إلى الله، أعني صيام النفس، هو أحب الصيام إلى الله، ذلك أن هذه الأيام هي أحب الأيام إلى الله تعالى. فإن لم يصم العبد الصالح هذه الأيام فليصم يوم عرفة، ذلك أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يصومه، وأعلمنا أن صيام يوم عرفة يكفر سنتين، سنة ماضية وسنة باقية، سنتين اثنتين. من الأعمال الصالحة في هذه الأيام صلة الأرحام، وبعض إخواني قد قطعوا أرحامهم، بل بعضهم قد أقاموا بينهم وبين أهليهم وذويهم وأرحامهم، أقاموا بينهم وبينهم جسورا، أقاموا بينهم وبين أقربائهم حدودا، بل بعضها خصومات تدوم سنوات وسنوات، وأنت قد قدمت على أيام هي أحب الأيام إلى الله، فاقطع هذه الخصومات وصل الرحم واستغفر ربك في هذه الأيام. من الأعمال الصالحة في هذه الأيام قراءة القرآن وقيام الليل والصدقة، ومن أهم الأعمال الصالحة الأضاحي، فهي سنة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. فقد مكث صلى الله عليه وآله وسلم 9 من السنوات بالمدينة يضحي، وما علم عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه ترك الأضحية عاما من الأعوام، حتى ورد عنه أنه قال من وجد سعة فلم يضح فلا يقربن مصلانا. ولذا قال الحنفية بوجوب الأضحية على المستطيع لمثل هذا النص، ولقول الله تعالى فصل لربك وانحر. لكن الصحيح أن الأضحية سنة مؤكدة عن نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، ذلك أنه ذبح كبشين أن حين خطيين، ثم قال في الأول منهما اللهم إن هذا عن أمة محمد، ثم ذبح الآخر ثم قال اللهم إن هذا عن محمد وعن آل محمد. فضحى النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن هذه الأمة. والأضحية هذه السنة المؤكدة يأتي فيها شاة من الضأن جذعة. يعني ايه جذعة؟ لها 6 أشهر، وهذه تكون من الضأن. وكيف تعرف؟ صوفها الذي على ظهرها قد نام. ورحمة يخلي يعني لو أن صوفها على ظهرها لم ينم فهذه أقل من 6 أشهر. أو شاة من المعز سني لها 1 سنة. وقت يقل يبقى المجزئ شاة من الضأن لها 6 أشهر، أو من المعز لها 1 سنة. ودليل ذلك حديث أبي برد وهو في السنن، ذلك أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في طريقه إلى مصلى العيد وجد دماء وأن أناسا قد ذبحوا، فلما خطب العيد قال ومن ذبح قبل الصلاة فهي شاة لحم يطعمها أهله، ومن ذبح بعد الصلاة فهي أضحية متقبلة، أو قال نسكا متقبلة. فقام أبو بردة وقال يا رسول الله هذه رواية، إن لي أهل وجيران، يعني عجلت ذبيحتي لأهلي وجيراني، وإن لي جذعة عناق جذعة يعني من المحل، هي أرجى عندي من شاتي لحم، هي أرجى عندي من شاتي لحم يعني عنده من المعز على أقل من عام، هي أثمن عنده من شاتي لحم، من شاتين من الضأن قال استنفى باللحم. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم تجزئ عنك ولا تجزئ عن أحد بعدك. فخصه النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالأضحية بهذا السن. وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال لا تذبحوا إلا مسنة، والمسنة من المعز ما بلغت عاما وطعنت في الثاني، قد طعن في الثاني يوم، ومن البقر ما بلغت 2 عامين، ومن الإبل ما بلغت 5 أعوام. يبقى إذن يا إخواني الأضحية من الأعمال الصالحة التي تؤدى في هذه الأيام. فإذا أراد العبد المسلم أن يضحي فليمسك عن أشعاره وليمسك عن أظفاره حتى يذبح الأضحية، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد أمره بذلك، وفي ذلك تشبه بالحجيج. يبقى أردت الأضحية فتمسك عن الأشعار وتمسك عن الأظفار، فلا تأخذ من الأشعار ولا الأظفار حتى تذبح الأضحية. ما وقت ذبح الأضحية؟ وقت ذبح الأضحية بعد صلاة العيد، ولا يجزئ الذبح قبل صلاة العيد، لحديث أبي برد. ويمتد وقت الذبح حتى غروب شمس آخر أيام التشريق. ورخيصا، طيب إذا مر علي أيام العشر هل خرج الفضل؟ لا. الله تعالى يقول واذكروا الله في أيام معدودات، يعني أنا عندي ويذكر اسم الله في أيام معلومات، ويذكر اسم الله في أيام معلومات، وعندي واذكر اسم الله في أيام معدودات. يبقى عندي أيام معلومات وأيام معدودات. الأيام المعدودات هي أيام التشريق، هي أيام التشريق. قال فيها النبي صلى الله عليه وآله وسلم أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله تعالى. يعني هل يجوز فيها الصيام؟ لا. طب لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم خصها بإيه؟ بالأكل والشرب والذكر لله، ولأن الأضاحي تذبح حتى آخر يوم من أيام التشريق وهو يوم الثالث عشر. إذن يا أخواني، من كان له عادة في صيام الثلاثة أيام من كل شهر اللي هي الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر، هل يصوم ذلك اليوم الثالث عشر؟ طب لماذا؟ لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله تعالى، فلا يصومها إلا الحاج الذي لا يجد الهاج، فيصوم ثلاثة أيام في الحج وتبع إذا رجع إلى أهله تلك عشرة كاملة، فقط يرخص للحاج في صيامه. طب وغير الحاج؟ لا يرخص له في صيامه. طيب وكيف يكون ذكر الله تعالى في هذه الأيام بما ذكرنا من أنواع الذكر؟ ومنها التكبير، وقد خصوا نوعا آخر بالتكبير بالإجماع، وهو ما يسمى بالتكبير المقيد. التكبير المقيد، عندي تكبير مطلق مر من أول بداية العشر يبدأ التكبير المطلق، هذا بالنسبة لغير الحاج، وأما الحاج فإنه يكبر من ضحى يوم العيد، لكن نحن سنكبر من أول دخول العشر تكبيرا مطلقا. فإذا دخل علينا الأيام المعدودة سنكبر بجوار التكبير المطلق تكبيرا مقيدا في أدبار الصلوات. يبقى التكبير المطلق في كل وقت، والتكبير المقيد في أدبار الصلوات. هذه كلمة تذكيرية بين يدي إخواني، أردت أن أذكرهم بها، وجزاكم الله خيرا وأحسن الله إليكم. إخواني، أخي يقول أنا أعيش مع والدي في منزل واحد ونأكل سويا، ويساعدني أبي في المصاريف، وكنت أعمل ولكن الآن لا، ومعي مبلغ من المال إلا أني لا أعرف متى سوف أجد عملا، فهل تجزئ عنا قضية واحدة أم لا نشترك فيها سويا؟ الآن يا أخواني، ما دامت المعيشة معيشة واحدة يجتمعون فيها على طعام وشراب، فيجزئ عن أهل البيت الواحد أضحية واحدة ولو كثروا. يا أخواني، الذي سيمسك عن أشعاره هو صاحب الأضحية فقط. هنفترض الآن أن الوالد هو الذي سيشتري الأضحية، يبقى سائر البيت يسير في حياته كما يسير، يتطيب ويأخذ من أشعاره ويأخذ من أظفاره، طب وصاحب الأضحية يمسك عن الأشعار والأظفار فقط، ورحي يا أخواني صاحب الأضحية فقط هو الذي يمسك عن أشعاره وأظفاره، ويباح للكل أن يأخذ من أشعاره وأظفاره. أخي يا أخواني يسأل عن تقسيم الأضحية، رب العالمين يقول فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير، والآية الثانية القانع والمعتر، القانع الفقير والمعتر السائل، والمعتر السائل. وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث في تقسيم الأضحية أسلاكا لكنها ضعيفة، لكن يؤخذ من هذه الآية ومن عمل السلف أن الأضحية تقسم إلى ثلاثة أقسام أسلاكا، فيأكل من ثلث ويتصدق بثلث ويهدي ثلثا. طيب إن جار أحد الأسلاف على الآخر صح، إن جار أحد الأسلاف على الآخر صح، ذات الله خير الصلاوري يستحب له أن يقسمها أسلاف. من ايه؟ طيب يا اخواني اخي يسأل سؤالا وهو مهم لان كثير من الاخوان يسألوا عنه، يقول الجمل اذا وصل الى 5 سنوات فلا يؤكل لحمه، وكذلك يقولون في البقر اذا وصلت الى 2 سنين فلا يؤكل لحمه، وأنا قد سألت أصحاب الخبرة في هذا من الذين يقومون بالتسمين ومن المزارعين، فأما الذين يقومون بالتسمين فيقولون الآتي: البقرة إذا كانت عجلا تعدت 8 أشهر فإنه لا يزيد مع الطعام والشراب، وإن زاد فزيادة لا تأتي بثمن، ولذلك يخصم معنا، يعني لو أطعموه شربوه قعدوه عنده 2 سنين هو بكل الجاموسة تقريبا تأخذ لها من 8 إلى 10 كيلو في اليوم، والبقرة أقل قليلا، فأنا لو أطعمتها من 8 أشهر إلى 2 سنين يقصد ثمنه، يبقى إذا ليس لأنها لا يؤكل لحمه. ولذلك المزارعون الفلاحين عنده بقرة بيطعم بيها وبيشرب بيها والجاموس نفس الطريقة، فيذبحها ولها 2 و3 و4 وبعضهم قال و5 ولحمها طيب، وكذلك في الإبل. فالعلة هنا يا إخواني عند الذي يسمن ليست لأنه لا يؤكل لحمها، لكن في السمن، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تذبحوا إلا مسلم، ونحن يا إخواني إنما نتقرب بعبادة، ولذلك اشترط أهل العلم يا إخواني السلم، اشترط أهل العلم السن، فالحكم الشرعي لا يأخذ بمثل هذا، فنحن يقول نقول السن مشترك، واشتري ما علم ممن له هذا السن، لا تشتري من مسلم، اشتري من مزارع من فلاح، وستجد الثمن مقارب. يعني لما قلنا بعض إخواننا في العشر من رمضان هذا الكلام قد تظنين هذه احنا 2 سنين لها تكون أثمان باهظة، بعضهم ذهب واشترى لها 2 سنين اتصل عليه وقال اشتريناها 8000 كالذي نشتريها من التاجر ولا يتمنى الأشهر التفرش ورحل يا خلي، فأنت ابحث عن السن وتتجد إن شاء الله بعد. لا يا أخوان الجل يتصدق به ولا يكون أجرة للجزار، الجل يتصدق به ولا يكون أجرة للجزار. طيب كان الجزار او من يعمل معه فقيرا واردت ان تصدق عليه به، تصدق عليه لك لا تجعله اجر، واضح يا اخواني؟ اقول جزاكم الله خيرا وقضى وليكم.